بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي سويا على صفوة خلق الله من البشرية كلها، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه واقتفى أثره الكريم إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ونسألك بكل اسم هو لك أن تتقبل منا جميعا هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك جميعا وأنت راض عنا، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. وبعد، أيها السادة المشاهدون الأكارم، أياتها الأخوات المشاهدات في ربوع المعمورة، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، ونحمد الله عز وجل الذي يجدد لقاءنا بحضراتكم في كل أسبوع مرة، لنعيش وإياكم بعض الوقت في ظلال الإسلام. نسأل الله ألا يحرمنا أبدا من العيش طول الوقت في ظلال الإسلام الذي أكرمنا الله به، والذي أشرف مع حضراتكم بالانتماء إليه. اخترت اليوم لحضراتكم موضوعا أراه في غاية الأهمية، ألا وهو اليتيم. اليتيم بين أفراد الأسرة أمانة في أعناق كل أفرادها. اليتيم الذي شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يسترد أباه وأن يعيش قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، أن يعيش دون أب، وأن يمضي بقية عمره دون الوالد الذي كان يمثل جناحه الثاني، بل ربما حرم من الجناحين معا، لأن معنى اليتم في اللغة، أو من معاني اليتم في اللغة، الانفراد. حتى إننا نقول بيت يتيم إذا لم تكن له جيران، أو يكن له جيران. شجرة يتيمة إذا كانت في مكان فسيح ولا تجاورها أشجار أخرى. الانفراد عن الأب أو عن الوالدين معا هو اليتم. واصطلاحا اصطلح عليه الفقهاء فقالوا: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال. الحقيقة ينبغي أن ننظر إلى اليتيم على أنه أمانة في أعناقنا، وعلى أنه ابتلاء واختبار للأسرة التي يوضع فيها ذلك اليتيم. ومن أهم واجباتنا نحو اليتيم هو ما ورد في كتاب ربنا الكريم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يسألونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا كل متحدث باسم الإسلام ممن أراد أن يعرف المزيد عن حقوق اليتيم، قل إصلاح لليتامى خير وأفضل. يعني أن يربى بين أبنائنا، وأن ينال إشرافنا واهتمامنا تماما كما نهتم ونشرف على أبنائنا، بحيث يشعر بأنه متابع كبقية أفراد الأسرة التي يحيا بينها. وخير ما يمكن أن ينصالح به هو ما ينصالح به إخوانه من أطراده الذين يتربى معهم ويعيش معهم في المدرسة أو في المعهد أو في الكتاب، يعيش معهم وينال نفس الحقوق وينال نفس الاهتمام، حتى إذا توجه عمه ليسأل عن أبنائه وهو يتابع أمورهم الدراسية يشعر أيضا بأن عمه يتابع ويسأل عنه تماما كما يسأل عن أبنائه. ينصلح حاله وفق المنهج التربوي الإسلامي، ولن يتأتى ذلك إلا إذا استشعر كل منا حجم الأمانة وخطورة تلك الأمانة التي ألقاها ربنا الكريم على عاتق الأسرة، على عاتق عمه أو خاله أو أمه أو جده أو من وكل الله إليه تلك المهمة العظيمة، التي لو نظرنا إليها جيدا لعلمنا بأن بابا من أبواب الجنة قد فتحه ربنا أمامنا على المصراعين لو أحسننا أداء تلك الأمانة وأحسننا صحبة الغلام أو صحبة الجارية، اليتيم أو اليتيمة. وكيف لا وقد ورد في صحيح البخاري الحديث المشهور الذي تعرفون جميعا: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. كافل اليتيم هنا من يتكفل بأموره، لا من حيث الطعام والشراب والمسكن والملبس وفقط، وإنما ما يقدمه لهذا اليتيم من التربية والتعليم ومن تحفيظ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفيظه كذلك الأحاديث النبوية المباركة. أقول كما نحب أن نعامل أبناءنا ينبغي كذلك أن نعامله وأن نحسن إليه. والفوائد التي يمكن أن تترتب على ذلك جمة وعظيمة لا تحصى في هذا المقام. ويكفي أن أبا الدرداء يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قد جاء إليه يشكو من قسوة قلبه. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة القلب ويريد لقلبه هذا علاجا من تلك القسوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أرأيتم أيها السادة الأكارم أن وجود اليتيم إلى جواركم منحة من منح الرحمة التي وهبكم الله إياها، وفرصة عظيمة سنحت لتدخلوا به الجنة لو أنكم أحسنتم إليه وأكرمتموه. إن مجرد المساس برأسه مع الملاطفة والحنان وإظهار المودة لك أيها المسلم بكل شعرة مستها يدك لك بها حسنة، لك أجر ولك مثوبة، وأنت تحن عليه وتلاطفه وتحسن إليه الكلام وتلين له الكلام، وأنت كذلك تحرص على تعليمه وتوجيهه وإرشاده تماما كما تفعل مع أبنائك. حينها إن كنت تفعل ذلك لله تبارك وتعالى مخلصا، وأنت تستهدف خير هذا اليتيم، وأنت تستهدف كذلك أن ترضي ربك الكريم، أبشر إن شاء الله بخير عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالذي نفسه في يده فيما يرويه أنس عليه رضوان الله، أنس بن مالك، وجاء في الطبراني في الكبير عند الطبراني وصححه كذلك الألباني رحمه الله. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله تعالى يوم القيامة رجلا رحم اليتيم. ثاني يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يعذب الله تبارك وتعالى رجلا يوم القيامة رحم اليتيم ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل الله عليه، أي لا يتطاول على الجيران بما من الله به عليه من الغنى ووفرة المال، بمعنى أنه لا يتعالى عليهم ولا يسبب لجيرانه حرجا ولا إرهاقا بما امتن الله به عليه من المال. بل نذكر كذلك لسيدنا المصطفى في هذا المقام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة. ده سيدنا المصطفى: أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة، إلا أنني أرى امرأة تبادرني، أي تسبقني أو تسابقني إلى باب الجنة، فأقول: ما لك ومن أنت؟ يعني ما قصتك وكيف تسابقيني إلى الجنة؟ المعنى ترد عليه قائلة: أنا امرأة قعدت على عيال أيتام، قعدت على عيال أيتام، أي جعلت حياتي لهم وفرغت نفسي لرعايتهم وخدمتهم، مات أبوهم وأنا آليت على نفسي ألا أتركهم أبدا ما دمت على قيد الحياة. هذه الأرملة التي وهبت حياتها ونفسها لأبنائها وبناتها حتى يصل كل منهم إلى أعلى الغايات والدرجات في التعليم وفي الرعاية، هنيئا لها، إنها تنافس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبادره إلى باب الجنة. أيها الإخوة الكرام، قلت لحضراتكم كلاما مهما في بداية هذا اللقاء، وقلت: لا ينبغي أن نسرف في تقديم العواطف لليتامى بدافع الإشفاق عليهم لأنهم فقدوا آباءهم، إن هذا يمكن أن يحدث أثرا سلبيا، لأن التدليل الزائد يمكن أن يكون سببا في فساد أخلاق الأبناء والبنات بوجه عام، وكل شيء كما تعلمون يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. نحن نقر بداية بأن التربية المتوازنة الصحيحة هي أن يشرب ولدنا من معينين أو من رافدين اثنين، يشرب الحنان من أمه ويشرب الحنان كذلك من أبيه، وحتى ينشأ نشأة تربوية وجدانية عاطفية متوازنة فتلك هي النشأة الطبيعية. فإن أخذ من أمه فقط فقد حرم مما كان يمكن أن يقدمه أبوه، وما يقدمه أبوه لا يمكن أبدا مع احترامنا وإجلالنا للأمهات وما تقدمنا لأبنائهن وبناتهن. أقول إن ما يقدمه الوالد لا تستطيع الأم أبدا أن تعوضه. وحتى ينشأ كما قلت نشأة طبيعية فينبغي لعمه أو لخاله أو لجده أو للأقرب إليه مما يمكن أن يتاح له التعامل مع ذلك اليتيم والدخول والزيارة في حدود ما أحل الله وحرم من حين لآخر. أقول لإخواني الأعزاء أعماما وأخوالا انتبهوا رحمني الله وإياكم لهذه المهمة السامية والخطيرة، وأشعروه قدر الاستطاعة بأن أباه لم يمت، وحاولوا أن تقدموا من حنانكم وعطفكم واهتمامكم وجلوسكم كذلك وأوقاتكم، حاولوا قدر الاستطاعة أن تعوضوا ما فقده ولدنا اليتيم. من الأمور المهمة كذلك في هذه الحلقة، وقد أفرد لها القرآن العظيم آيات كثيرة ما بين ترغيب وترهيب، لا مانع أبدا أن ننمي أموال اليتيم وأن نستثمرها له وأن نعطيها ما نعطي لأموالنا من الاهتمام. هذا عمل عظيم ومشكور، ولكن على الأخ المسلم الذي ينتدب نفسه لأداء هذه المهمة أن يكون على أعلى مستوى من الحذر حتى لا تختلط الأموال وحتى لا يضيع بعض مال اليتيم. يعني مطلوب أن نعد السجلات لهذا وأن نسجل كل شيء وأن نتابع حركة المال حتى نكون على بصيرة من هذه الأموال ومن مال اليتيم، كم بلغ أو كم نقص، ما الزيادة التي طرأت، وهكذا حتى إذا بلغ أشده وأصبح قادرا على أن يدير أمور أمواله دفعنا إليه ماله. يقول ربنا الكريم وآتوا اليتامى أموالهم في صدر سورة النساء، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بمعنى لا تطيعوا الشيطان حينما يسول لكم أن تأكلوا الخبيث، والخبيث هنا هو المال الحرام الذي تقدم أو تسول النفس للإنسان أن يأكله، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تتركون الطيب وهو أموالكم الحلال وتستجيبون لوسوسة النفس ولإبليس فتأكلوا أو فتأكلون من أموال اليتيم. ولذلك يقول ربنا الكريم بعدها بعدها يقول في ذات الصورة أيضا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي وصلوا إلى السن الذي يمكن أن يتزوجوا فيه، ابتلوهم، اختبروهم واختبروا قدرتهم على تصريف أموالهم بأسلوب رشيد ووعي يحسن إدارة تلك الأموال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، سن الزواج، وأصبحوا قادرين على إدارة أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا، أي بعد ابتلائهم واختبارهم ومتابعة سلوكهم، إن آنستم منهم رشدا، أي رأيتم لديهم قدرات واستعدادات تمكنهم من حسن إدارة أموالهم وحسن استثمار تلك الأموال، إذا اطمأننتم إلى ذلك ادفعوا إليهم أموالهم، قدموها لهم، ولكم جزيل الشكر ولكم عظيم الأجر على ما قدمتموه لهم في مرحلة الصغر، فادفعوا إليهم تلك الأمانة ما داموا قادرين على تحملها، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. يعني إيه؟ لا تأكلوها تبذيرا وتبادروا إلى أكلها قبل أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بعضهم أعاذنا الله وإياكم وقد آنس في صاحب المال أنه أوشك أن تؤول إليه مهمة إدارة أمواله، وأوشك أن يتسلم تلك الأموال، فإن إبليس يعبث بنفسه ويسول له قبل أن تنتقل الأموال أن يأكل من هذه الأموال. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي قبل أن يكبروا ويتحملوا إدارة أموالهم. ثم ينصح ربنا الكريم، أيها الإخوة الأكارم، ينصح ربنا الكريم عز وجل لمن آلت إليهم تلك المهام، ينصح لهم ويقول: ومن كان غنيا منكم، يا من تحملتم تلك الأمانة ويا من أبديتم استعدادا لإدارة أموال اليتامى وآنستم في أنفسكم تقى لله عز وجل يمكنكم من العفاف عن هذا المال، ومن كان غنيا فليستعف. طيب، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما معنى هذا؟ معناه أن شرع الله عز وجل لا يمنع الرجل الذي يدير أموال اليتيم ويبذل فيها جهدا ويبذل فيها وقتا ويحافظ عليها ويستثمرها وهي تحت يده دائما في استثمار وزيادة، إن كان لا يجد مصدرا يعيش منه لا مانع إطلاقا أن يأخذ من مال اليتيم، ولكن بالمعروف وفي حدود الحاجة، يعني لا يأخذ زيادة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا قدمت إليهم تلك الأموال، فأشهدوا عليهم حتى تنضبط الأمور وحتى تعرف الحقوق وحتى لا يأتي ذلك اليتيم ولا قريب له فيقول بأننا لم ندفع إليه ماله، وكفى بالله حسيبا. أيها الأخ الكريم، يا من تصديت لحمل هذه الأمانة، لك خالص الشكر ولك عظيم الأجر. وينبغي أن يتصدى أقرباء اليتيم لحمل هذه الأمانة من المروءة والشهامة والرجولة إذا مات أبو الغلام، وإذا لم تكن أمه قادرة على تولي تلك المهمة، من الرجولة والشهامة والمروءة ومن الأعمال الصالحة أن يتصدى عمه أو خاله أو جده لأبيه أو جده لأمه ليرعى له ماله بما يرضي الله عز وجل. هنيئا لمن أقدم عليها وحرص كل الحرص أن يتقي الله في مال الغلام، وحرص كذلك أن يزيد هذا المال وأن ينمو في رعاية ذلك الوكيل الذي أراد أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى وأن يزيد من رصيده من الأجر والمثوبة عند الله. هنيئا لهؤلاء، لأن غيرهم يحرمون أنفسهم من هذه الفرص الذهبية للعمل الصالح ولزيادة الأجر والثواب في بنك الرحمن تبارك وتعالى. يحسن إليه ويعامله كما يعامل أبناءه، ويدير له ماله، ويتولى مصالحه، لا يتصدى لهذه المهام إلا الرجال الكرام الذين يستحقون من أفراد المجتمع الاحترام والتقدير، وأما أجرهم عند الله فلا يعلم بحجمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وليكن إخواننا على حذر، على حذر من أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم من المهلكات، من السبع الموبقات، أي المهلكات، أعاذنا الله وإياكم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أعاذنا الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى رأى أناسا، رأى أناسا توضع جمرات النار في أفواههم فتدخل بطونهم وتخرج من أدبارهم، أعاذنا الله والمشاهدين الأكارم. فلما سأل جبريل عن هذا المشهد الأليم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر جبريل نبي الله صلى الله عليه وسلم، بأن هؤلاء هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وفي سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، أنت أيها المسلم الكريم حينما آليت على نفسك أن تتولى هذه المهمة السامية والمهمة الشاقة، فكأنك عاهدت الله تبارك وتعالى، وعاهدت المسلمين، وعاهدت أقرباء ذلك اليتيم أن تكون أمينا وفيا على مهمتك مع اليتيم تربية وحرصا على ماله. أيها الإخوة الكرام، الأمر ليس بالأمر الهين، لأن لليتيم أما تعيش معه، والاحتكاك ببيت الأرملة يحتاج إلى وعي وفهم وحرص وحذر، كل ذلك مطلوب حتى لا نعطي الفرصة للشياطين من شياطين الإنس والجن على حد سواء. التعامل مع بيوت الأرامل يحتاج إلى أعلى مستوى من تقوى الله تبارك وتعالى، ومن الحذر والوعي بأحكام الإسلام حتى يتضاعف الأجر والثواب، وحتى يتحقق لنا الخير الذي نتمناه من رعاية اليتيم ومن إدارة أموال اليتامى. أحيانا يتحرج الناس، يتحرج العام مثلا، بل وربما يبالغ في التحرج والحذر، يبالغ إلى درجة أنه يخشى من زيارة ذلك البيت حتى لا يتيح لمن عبث بهم الشيطان وبصدورهم أن يتحدثوا بحديث لا يرضي الله تبارك وتعالى. لا مانع أبدا إن كانت الزيارة مهمة ومطلوبة حتى تتمكن من أداء عملك، وحتى تشرك أمة، وحتى يكون لدى الأم علم ومتابعة بكل ما يجري. لا مانع للعم أبدا إذا افترضنا أنه عم، لا مانع للعم أبدا أن يصطحب زوجته معه أو إحدى بناته معه حتى يقطع ألسنة الشيطان. كثيرون من إخواننا، وقد عايشنا قصصا في هذا النطاق، عايشنا مواقف لعب فيها الشيطان دورا تخريبيا حتى لا يعيش الناس في أمن وأمان، وحتى يكون ذلك سببا في ضياع أموال اليتامى إذا ما تركت دون إدارة واعية. لذلك أقول لإخواننا لا تتحرجوا، المهم ألا تكون هناك شبهة وألا تكون هناك خلوة، وليكن ذلك الدخول إن كان مهما ومن أجل المصلحة ولوجه الله تبارك وتعالى، حبذا لو كان ذلك في واضح النهار مع زوجة مثلا أو مع بنت أو مع خال أو مع، المهم تكون الأمور بوضوح كامل وفي حدود المطلوب. وبهذه المناسبة والله أود أن أقول لإخواننا اتقوا الله عز وجل. يعني أهم ما يقدم للأرملة، أو انتظروني قليلا، نبينا صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه بين رواة الحديث يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. تاني: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. تكملة الحديث: وأحسبه يقول كالصائم أو كالقائم لا يفطر، أي لا تفطر همته، وكالصائم لا يفطر. إذن حينما نتحرج عن السعي والسؤال عنها فنحن نحرم أنفسنا من خير كثير، وهي في أمس الحاجة إلينا، بل ربما تندفع هي إن لم تجد. طيب نستقبل هذا الاتصال ثم نتم إن شاء الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا بستفتي حضرتك، لو في شقة أو سكن في عمارة بتتأجر فيها عديد من الشقق لأعمال غير أخلاقية مخلة بالآداب،
نعم،
هل تصلح للسكن ولا الأفضل نشوف مكان غيره؟
والله أراك قد أجبت على هذا السؤال.
يعني أشوف مكان غيره يا فندم.
نعم، نحن مأمورون أن نبتعد كل الابتعاد عن مواطن الشبهة والريبة، وبدلا من ذلك فلنبحث عن موقع آخر يعني يكون يعني لا شبهة فيه ويكون قريبا من المسجد مثلا. أما أن نسكن في بيت كهذا فيه ما فيه من الشبه والريبة سيلحقنا من ورائه أذى، فإن كانت الفرصة متاحة للسكن أو للسكن في مكان آخر فالأولى أن تتوجهي إليه إن شاء الله. كنت أقول قبل ذلك الاتصال بأن بعض إخواننا تصل معهم الحساسية والخوف والحذر إلى درجة أنهم يحرمون أنفسهم من تفقد أحوال اليتامى والأرامل. لا والله، ما دمت تريد خيرا وتريد عملا صالحا في هذا الاتجاه الطريق إلى ذلك مفتوح بإذن الله في إطار ما أحل الله وحرم، ولا مانع مطلقا أن تسعى عليها وأن توجه إليها ما تحتاج إليه، فسعيك على الأرملة وعلى المسكين هو كالجهاد في سبيل الله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بيت الأرملة أيها الإخوة الأكارم، هي أخت لنا، أخت لنا، ولها عندنا منزلة كريمة، وينبغي أن تكون موضع احترام واهتمام وتكريم، وأن نحسن بها الظن إلى أبعد الحدود. نتلقى اتصال، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ، هذا بدي أسأل حضرتك.
تفضل.
وزيرة الشريف الليلة الأولى، هل حرام ولا حلال؟
والله يا عزيزي، إن كانت بهدف التنظيم لأن الزوجة تعاني مرضا أو علة، أو أن الطبيب العدل المسلم الواعي التقي أفتاك بأنه ينبغي أن يتوقف الحمل لمرحلة ما حرصا على حياة الأم وحرصا على صحتها لأنها لا تتحمل الإنجاب فلا بأس، أما إذا كانت صحتها على ما يرام فعلى بركة الله، وسبحان الذي يقول ونقر في الأرحام ما نشاء. الإقرار بيد الله عز وجل ووفق إرادته ومشيئته، وهو الذي يهب الذكور ويهب الإناث، وهو الذي قسم لك وأنت لا تزال جنينا في رحم الأم أنه سيمن عليك بعدد من الذكور وبعدد من الإناث، والمسألة كلها في يد الواحد القيوم عز وجل. نتلقى اتصالا آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضيلة الشيخ،
تفضلي.
حضرتك في الأول الحلقة قلت إن مهما الأم بتعمل مع الطفل ما تقدرش تعوضه فقدان الأب.
نعم.
طب أنا دلوقتي قاعدة في نفس العمارة مع إعمام البنات، ومع
نعم.
ذلك شايلين إيدهم خالص من كل شيء، فنفسي يعني أعوض بناتي اللي أنت قلت عليه الأب البديل، العم أو الخال. فأنا لو أخدت بناتي وسافرت بيهم، أصلا مش من نفسي يعني، أنا من بلد تانية،
نعم،
ورحت أقعد في وسط إخواتي عشان يبقوا الأب البديل، طب أنا كده بقطع صلة الرحم؟
طبعا،
بس ما هم شايلين ايدهم خالص.
طيب، على كل حال أختي الكريمة، هؤلاء الأعمام حرموا أنفسهم من خير كثير.
أيوة، أنا دايما بقول كده والله،
حرموا أنفسهم من خير كثير،
وباجي على نفسي كتير يعني. أنا ده أنا قاعدة في وسطهم أديلي سنتين،
نعم،
ومش لاقي حد خالص حتى يسألنا في إيه، عايزين إيه، غير لما أنا اللي بطله
يعني. لا يلتقون بالأبناء نهائيا.
لا 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 خالص،
ولا في الأعياد والمناسبات
خالص خالص إطلاقا.
سبحان الله إطلاقا. والله من هذا المكان نهيب بهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم، إنهم أبناؤهم. وإن أخاهم رحمة الله عليه ترك تلك الأمانة في أعناق أشقائه، فليتقوا الله عز وجل ولا يقطعوا أرحامهم، لأنها من الكبائر، قطيعة الأرحام من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يعوض هؤلاء الأبناء خيرا، وأن يكون وهو كذلك إن شاء الله أحن عليهم من أمهم ومن أبيهم ومن أعمامهم، وإن شاء رب العالمين سينشؤون في خير وعلى خير بإذن الله، وسيمن عليهم ربهم بما يرفعهم إلى أعلى الدرجات. وكثيرا ما شاهدنا أمهات كريمات قدمنا أعظم أساليب التربية لأبنائهم ووصلوا بهم إلى أحسن الغايات. هناك اتصال آخر، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عايزة بس أتكلم في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
تفضلي.
أنا كان زوجي كان له صديق.
نعم.
والصديق ده توفى، كان معاه في الشغل.
نعم.
فهو بفضل الله يعني راعى أسرته بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكان سايبهم أطفال.
نعم.
فيعني الحمد لله دلوقتي كبروا، ومنهم اللي اتجوز، ومنهم ما شاء الله يعني شباب خلصوا الجيش والحمد لله.
جميل.
بس يعني كان بيحصل شوية حاجات كنت أنا بتضايق وبرجع أندم عليها. يعني مثلا ممكن يحصل ظروف بالليل يتصلوا عليه، مثلا كان يروح بالليل ما يكونش مثلا أنا ما يكونش معاه، ما يكونش حد معاه، بيفضل الشيطان يوسوس لي.
تلك هي النقطة التي كنت أريد والله أن أتحدث عنها.
أيوة بفضل.
أقول يعني إذا أراد بعض الإخوة الأكارم أن يقوموا بهذه المهمة، فإنهم أحيانا يتحرجون من مراقبة الزوجة أو من سوء ظن الزوجة. صحيح أنا ألتمس لك عذرا، ولكن أنا قلت قبل هذه الاتصالات ينبغي كما علمنا الإسلام أن نقدم حسن الظن، فهو الأصل في الإسلام، والاستثناء هو سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فينبغي أن نحسن الظن، وأعتقد أن الزوجة التي تساعد زوجها في هذا العمل وتثق فيه إن شاء الله هي مأجورة كذلك بإذن الله على ثقتها في زوجها وعلى حرصها على مساعدته لهؤلاء اليتامى، وهي مشاركة في الأجر إن شاء الله. هناك اتصال، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي فضلتك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال، أن زوج أختي
نعم
عنده مرات أب، ومرات أبوه أو والده توفى، فخدت الميراث بتاعه وبتاع أخته، وخدته لبناتها اللي هم مش شقيقاته يعني. وبعدين يعني لما بيطلب منها فلوس تلف لدرجة ان هو كان عنده أطفال صغيرين جدا مش لاقي حتى يجيب لهم لبن، قالت له ما معيش. وبعدين فبتطلبه دلوقتي حاليا ان هو يساهم في جهاز اخواته، وهو معهوش يعني ما فيش في ايده، هو على قده قوي يعني. وبعدين بتضايق مراته كتير جدا لما بتروح هناك، يعني بتيجي عليها بالفاظ او بتضايقها بحركات او كده. فالمهم هي اختي بتقول له يعني ما تروح، انا مش هروح هناك، وانت حرام ان انت تاخد فلوسنا وتديها لها، هي المفروض كانت تديتك الميراث او تاخد من ميراث والدك اللي انت ما خدتش منه حاجه وتجهز اخواتك.
طيب شكرا.
فهو رافض حاجه زي كده. شكرا. فهل هي كده تقسم ان هي مش هتروح هناك؟
اولا ليس من حق زوجته ان تمنعه من زياره امه واخوته، ولتتق الله عز وجل ولا تقل مره اخرى له مثل هذا الكلام. اتركيه ليصل ارحامه وليعيد الامور الى طبيعتها، فإن لأمه عليه حقا، ولشقيقاته وأشقائه أيضا لهم حقوق، اتركيه ليذهب إليهم. ويمكن أن يوسط هذا الأخ الكريم يمكن أن يوسط من أهل الحي أناسا من أصحاب القدرة على قول كلمة الحق، يمكن أن يوسطهم في الوصول إلى حقه ليصلوا إلى حل مع أمه. وأيضا أريد منك ألا تمنعيه من مساعدة شقيقاته في الزواج، إن الله عز وجل سيبارك له وسيوسع عليه وسيرد ذلك أضعافا مضاعفة لأبنائك وبناتك عندما تحين ساعة زواجهم إن شاء الله. فلا تغلقي أبواب الخير يرحمك الله، وهذا الخلاف الذي كان بينه وبينهم سيزول إن شاء الله. ولو أننا قطعنا علاقاتنا لمجرد هذه المواقف لن نرى من المسلمين من يعيشون عيشا طيبا أو من يستمرون في علاقاتهم، ستتقطع العلاقات فيما بيننا. فبهذه المناسبة نقول فلتتق الله كل سيدة في صلة الأرحام. هناك اتصال آخر، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا حضرتك أنا عايز أسأل، أنا والدي توفى قبل جدي.
نعم.
وعمامي وعماتي دلوقتي بيقولوا إن إحنا مالناش في الميراث وكده.
إزاي الكلام؟ لا، بالقانون وبالشرع كذلك هناك ما يسمى بالوصية الواجبة.
أي.
إذا ماتت البنت في حياة أبيها، أيوة نعم، البنت في حياة أبيها وتركت أولادا، وإذا مات الولد وأبوه لا يزال على قيد الحياة وترك أولادا، فإن أولاد البنت وأولاد الابن من البنين والبنات على حد سواء، إما أن يأخذوا حق أبيهم إذا كان في حدود الثلث أو أقل من ذلك، المهم لا يزيد ما يأخذه الأولاد عن الثلث. والمسألة بيحكمها قانون اسمه قانون الوصية الواجبة. هناك أناس كثيرون نتلقى أسئلة في هذا الموضوع كثيرة، فليتقوا الله عز وجل. هناك اتصال آخر، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول لي فضلتك ايه؟
فضل.
هل الواحد لازم يتوضى لما يجي يقرأ قرآن او يسبح؟
نعم.
ولا مش لازم يتوضى؟
لا، لازم يتوضى عشان يمسك المصحف.
ايوه.
ويقرأ القرآن تعبدا لله عز وجل، وحتى يأخذ الاجر والثواب، وحتى يليق بكتاب رب العالمين تبارك وتعالى، يبقى لابد أن يتوضأ أولا ثم يمسك بالمصحف فيقرأ ما شاء الله له أن يقرأ. نعم، في اتصالات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك والله دلوقتي أنا أرملة وعندي أولاد.
نعم.
فحضرتك عارف الفلوس بتاعتهم بتتحط في المجلس الحزبي.
تمام.
فهل أنا علي زكاة للفلوس دي؟ خصوصا انا مش بعرف اسحب من الفلوس دي الا بوصولات لازم اقدمها للمجلس الحزبي، فمش عارف اطلع الزكاة ازاي على الفلوس دي.
من الامور المهمة جدا ان نزكي عن مال اليتيم.
طب ازكي ازاي وانا
هو مال ينمو، ومدام مال ينمو يبقى لابد من الزكاة. تتقدمي الى المجلس الحزبي بطلب رسمي لتقديم الزكاة عن مال اليتيم. حتى وإن اضطررت إلى تقديم الزكاة من مالك الخاص انتظارا لما يعني انتظارا للوصول إلى أموال هؤلاء اليتامى، يعني يعتبر دين عند أبنائك يمكن أن تسترديه إن شاء الله إذا أنت توليت الزكاة عن هذا المال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أسأل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يبارك في اليتامى، وأن يتولاهم من فضله وكرمه برعايته وحفظه وعنايته، وأن يكون إخواننا المسلمون في مستوى التعامل مع اليتيم وتربية اليتيم وأموال اليتيم، لأننا إذا لم نحسن تربيته يمكن أن يكون كما يقول الناس في هذا الزمان قنبلة موقوتة تنفجر في وقت لا نستطيع إطلاقا أن نرد شره أو أن نكف شره. سيكبر الولد وهو يحقد على المجتمع، وسيصل إلى مرحلة من الغليان والانفجار والحقد. لذلك أقول بدلا من أن يكون بهذه الصورة فلنحسن إليه لينشأ نشأة سوية وليكون شخصية إيجابية، ويكفي أن ربنا الكريم عز وجل يجعل ذلك الجهد في ميزان حسناتنا. أشكركم وألقاكم على خير في الأسبوع المقبل في الساعة 6 من بعد صلاة المغرب مباشرة، وشكر الله للإخوة الأكارم الفنيين الذين ساعدونا ليخرج ذلك العمل في تلك الصورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.